الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء صناع النصر الحقيقيين، وإلى أرواحهم ثواب الفاتحة. في البداية أود أن أعتذر منكم جميعا، كان من المفترض أن أكون بينكم في مدينة بعلبك في هذا الحفل العظيم وفي هذا اليوم العظيم، كما ذهبت إلى بنت جبيل في 25 أيار 2000، ولكن للأسف الظروف مختلفة، فما بعد حرب تموز 2006 ليس مثل ما قبل حرب تموز 2006، وخصوصا في مثل هذه الأيام الإسرائيلي غاضب ونتنياهو غاضب، وأمريكا وإسرائيل مشروعهما في المنطقة على مشارف السقوط والهزيمة. فالإخوان ما قبلوا معي وقالوا لي خلينا الفرح فرح، فلذلك أنا بعتذر منكم، ولا كان الأحب إلى قلبي أن أكون بينكم مهما كان الثمن. أرحب بكم جميعا. وأشكركم على هذا الحضور الكبير، وأبارك لكم هذا الانتصار العظيم، انتصار الجيش والشعب والمقاومة على جميع الإرهابيين الذين كانوا يحتلون أرضنا اللبنانية الغالية، ولنعلن سويا عيد التحرير الثاني في 28 آب 2017. وأشكركم الذين أتيتم من كل المناطق والمحافظات، وخصوصا أهلنا الأعزاء في البقاع، على هذه التلبية العظيمة والكبيرة. وهذا هو دائما المتوقع منكم، هكذا كنتم وهكذا أنتم وهكذا ستبقون أهل الوفاء والغيرة والحمية. اسمحوا لي أن أبدأ بالديني وأدخل إلى السياسي. اليوم هو 9 من شهر ذي الحجة، المعروف بين المسلمين بيوم عرفة. يقف اليوم أكثر من مليوني حاج في صعيد عرفات على أرض واحدة، يلبسون ثوبا واحدا هو أشبه بالكفن الأبيض، لا تستطيع أن تميز بين غني وفقير، وبين تابع ومتبوع، وبين رئيس ومرؤوس. كلهم يلهجون بذكر الله ويسبحونه ويدعونه ويتوسلون إليه في مشهد أقرب ما يكون إلى مشهد يوم القيامة، حيث يحشر الناس على صعيد واحد في أرض المحشر ليسألوا ويحاسبوا ويثابوا ويعاقبوا. هذا المشهد في الدنيا، هذا المشهد المهيب في عرفات اليوم، يعبر عن قوة هذه الأمة التي لا تعرف مكامن قوتها، والتي منعت حتى الآن من توظيف عناصر قوتها لخدمة شعوبها ومصالحها، ما نرجوه اليوم ونسأل الله تعالى له أن يوقظ الضمائر وينير البصائر، بصائر القادة والمسؤولين والزعماء والعلماء والنخب والشعوب، على امتداد أمتنا وشعوبنا العربية والإسلامية للخروج من هذه المحنة الفتنة التي ضربت عالمنا العربي والإسلامي، محنة وفتنة التكفير والطائفية والمذهبية والحروب الأهلية. هذه الفتنة الطخياء العمياء التي يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. وخطابنا من يوم عرفة من مدينة بعلبك إلى حجاج بيت الله الحرام، ودعاؤنا لهم جميعا أن يعودوا إلى أوطانهم وعائلاتهم وأهاليهم سالمين غانمين محفوظين مقبولين. أيضا في الدين في يوم عرفة نتوجه من هنا بقلوبنا إلى كربلاء الحسين عليه السلام. في مثل يوم أمس، يوم الثامن من ذي الحجة، خرج الحسين مع عائلته وأصحابه وأهل بيته من مكة إلى كربلاء. الحجاج يفدون إلى عرفة ليضحوا في يوم العيد بالأضاحي، بالنعاج والجمال والإبل لعبادة الله. والحسين عليه السلام في مثل هذه الأيام كان يغادر مكة المكرمة ليقدم نفسه وطفله الرضيع وكل فلذات أكباده وإخوته وأبناء إخوته وأبناء عمومته وأنصاره، وليعرض نساءه للسبي من أجل أن يسلم هذا الدين وتستيقظ هذه الأمة. نتوجه إلى من قدم أعظم التضحيات من أجل دين الله وعباده، حفيد الرسول الأعظم الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، ابن فاطمة الزهراء عليه السلام، الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وجاهد في الله حق جهاده، فكان طوال التاريخ وسيبقى إلى قيام الساعة ملهم المقاومين والثوار في العالم من مسلمين ومسيحيين ومستضعفين وفي التاريخ، وأسوة المضحين وقدوة الصابرين. نتوجه إليه بالزيارة من هنا ونقول له: السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين يا ابن رسول الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الإخوة والأخوات، هذا التاسع من ذي الحجة بالهجري، أما بالميلادي فهو 31 آب، الذي في مثله من عام 1978 ارتكب النظام الليبي البائد جريمة اختطاف سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر وأخويه، سماحة الشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، وغيبه عن عائلته الشريفة وعن شعبه وعن وطنه وأمته، وهو الذي كان رجلا في أمة وأمة في رجل وبحجم أمة وتطلعات وآمال وأحلام أمة. في هذه الذكرى والمناسبة وحول قضية الإمام الصدر في يومه، لا أستطيع أن أضيف شيئا حول هذه القضية العزيزة لدينا جميعاً على ما تفضل به بالأمس الأخ الأكبر رئيس حركة أمل ورئيس مجلس النواب دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، والذي أتوجه إليه بالشكر الكبير على مواقفه الوطنية الشجاعة والحكيمة كالعادة، والذي يثبت دائما أنه رجل التحدي في الأزمنة الصعبة، وأنه ضمانة الجمع والوحدة الوطنية عندما تتشتت السبل باللبنانيين. لن أضيف شيئا سوى أن أقول لسماحة الإمام المغيب، ومن هنا من عندكم من جوار ساحة القسم، عندما رفع يده الشريفة وهتف خلفه عشرات الآلاف، لأقول له: يا سيدنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا، إن أبناءك وبناتك في حركة أمل وفي حزب الله واصلوا دربك ويواصلونه، وحفظوا نهجك وسيحفظونه في المقاومة والتحرير والتنمية وخدمة الإنسان والحفاظ على لبنان وصيانة وحدته واستقلاله وسيادته وأمنه وعيشه الواحد والمشترك بين المسلمين والمسيحيين، وسلمه الأهلي والدفاع عن المحرومين والمستضعفين، وعلاقاته المميزة مع سوريا ودفاعه عن القدس وفلسطين. وعلى هذا الطريق قدم أبناؤك وأهلك آلاف الشهداء، وما بدلوا تبديلا ولن يبدلوا تبديلا، وكلهم أمل في أن تعود إليهم لتكون كما كنت وكما أنت الإمامة والقائدة والملهمة والمعلمة والهادية لهم، والهادية إلى طريق الحق والانتصارات. ويا سيدنا، يا سماحة الإمام السيد موسى الصدر، هذا التحرير الثاني الذي نحتفل به في بعلبك هو أيضا بعض زرعك الذي أثمر، كما الانتصار في حرب تموز 2006 وكما التحرير في 25 أيار 2000. أيها الإخوة والأخوات، نجتمع هنا اليوم لنحتفل، نجتمع هنا اليوم لنحتفل بعرس وطني جديد وانتصار جديد وتحرير جديد. اسمحوا لي أولا أن نتفق على مصطلح واحد، لأنه أنا كمان استخدمت بالسابق الانتصار الثاني. إذا منتفق على مصطلح التحرير الثاني، لأنه عدد الانتصارات كبير، ما في أول وثاني وثالث ورابع، على ما عاش عم نلحق نعد. الانتصار الأول كان عام 1985 عندما انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من جبل لبنان ومن العاصمة بيروت ومن أجزاء من البقاع الغربي وراشية ومن صيدا وصور والنبطية إلى الشريط الحدودي، كان انتصارا كبيرا للبنان. في 93 وشهداء قانا، في 96 والشهداء في الكثير من البلدان، من قانا إلى النبطية الفوقى إلى سحمر إلى بلدان أخرى وبلدات أخرى، إلى 2000 انتصار في 2000، إلى الانتصار في 2006، إلى هذا الانتصار. لذلك بدنا نصلح التعبير ونقول، لنتبانى أن نقول، وأنا ما بعرف هذا الانتصار قد رقمه، يعني ما عديتهم، يمكن كنا نسيان شيء، لذلك ما حاطي رقم، خلنا نتفق التحرير الثاني. ماذا يعني هذا التحرير؟ كيف وصلنا إليه؟ ما هي نتائجه ومكاسبه؟ وماذا وماذا وماذا؟ أسئلة كثيرة لن يتسع لها خطاب في مهرجان، ولكن بعض هذه الأسئلة أجيب عليها بالاختصار الممكن، لأنه اليوم بدنا نحكي للأمانة التاريخية. يعني اللي بنحكي اليوم هذا بيبقى أمانة، يمكن اللي بنساه اليوم بعدين حتى لو حكيته ما يكون له نفس الأهمية والقيمة. لذلك هناك أمور، وطبعا لن أدخل في سجالات، يعني يكونوا مطمئنين من الآن، ولكن للأمانة التاريخية هناك أمور يجب أن تقال. أولا، هناك إرهاب سيطر على حدودنا الشرقية والشمالية. في الحدود الشمالية انتهى الأمر، الجيش اللبناني كان يسيطر جيدا على الحدود، منع أن تتحول الحدود الشمالية والبلدات والقرى في الشمال إلى موطئ قدم لأي جماعة مسلحة. المشكلة نشأت عندنا في الحدود الشرقية، يعني بيننا وبين سوريا. جماعات مسلحة وإرهابية وتكفيرية سيطرت فيما سيطرت على طرفي الحدود على آلاف الكيلومترات. هلا آخر شيء حقوله، وشكل ذلك قاعدة تهديد حقيقية لسوريا وللبنان. ولكن لأنه سوريا أغلبها كان ولعان، فكان التهديد أوضح على لبنان، وأعلن هذا الإرهاب نواياه باتجاه لبنان، وقال أنه هو بده يفوت ويحتل وبده يعمل إمارة، وكان بالحد الأدنى لبقاع أو بعلبك الهرمل باتجاه الشمال وصولا إلى البحر الأبيض المتوسط، الأرض الأولية لهذه الإمارة. وهذا كله موثق، هلا ما عم نخترع شيء، عم نحكي شيء اليوم للأمانة التاريخية. وعب ومارس إرهابه، كل اللي حكى عنه مارسه، قصف على القرى والبلدات، سيارات مفخخة، انتحاريين، أحزمة ناسفة، وهذا الأمر لم يتوقف إلى ما قبل عملية التحرير الأخيرة. طيب، منذ بداية هذا الحدث الخطير اختلف اللبنانيون كالعادة، مثل ما عادتنا كلبنانيين، حتى على قتال أوضح عدو، والذي تجمع عليه جامعة الدول العربية والأنظمة العربية ولو اسميا أنه عدو للبنان وللعرب وللأمة العربية، اختلفنا عليه اللي هو إسرائيل وقتال إسرائيل. طيب، على هذه الجماعات أيضا اختلفنا. بعضنا يعني كان لبنانيين بين ثلاث خيارات. واحد حياد انه ما لي خصه، ما بدي اتدخل، مش فاهمين شيء من شيء. اثنين، لا، الايجابيه، بديش اقول التعاون، الايجابيه، تسهيلات وما تقربوا عليهم وامكانات وطعام سخن والبتكنيه. الخيار الثالث، المواجهه. هناك قوى سياسية وازنة في لبنان مع رأي شعبي كبير أيد خيار المواجهة، ونحن في حزب الله ذهبنا ميدانيا إلى المواجهة. في البداية إلى جانب الجيش العربي السوري، لأنه هون لما عم تحكي عن حدود وتهديد ما عش عم تحكي أرض لبنانية وأرض سورية، في أرض وحدة في الجانبين تم السيطرة عليها وتشكل تهديدا للجانبين. إلى جانب الجيش العربي السوري بدأنا من ريف القصير، واستمرت المعارك خلال سنوات، وكان الخط إذا بنحكي بمعركة الحدود، هلأ معركة داخل سوريا خلوها على جنب، بمعركة داخل الحدود يعني من ريف القصير للمصنع لجديدة يابوس، هاي المنطقة اللي كان في سيطرة بشكل أو بآخر للجماعات المسلحة عليها. قاتلنا هناك، ثم قاتلنا داخل الأراضي اللبنانية في السلسلة الشرقية وفي الجبال وفي الجرود، وقدمنا نحن والجيش العربي السوري أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى، وكنا ننتقل من نصر إلى نصر ونستعيد الأرض ونحاصر الجماعات المسلحة وصولا إلى المرحلة الأخيرة في تموز هذا العام، يعني تموز 2017. طبعا خلال السنوات الماضية أيضا في الأرض اللبنانية كان الجيش اللبناني قد خاض معركة معروفة في محيط عرسال والكل يعرف ملابساتها، ولا أريد أدخل في هذا الموضوع. وأيضا دخل في مواجهات في جوود رأس بعلبك والقاع، وقدم الشهداء في تلك المعركة. خلال المرحلة السابقة كلها، وبسبب الانقسام السياسي وتناقض الخيارات السياسية، لم تتمكن الدولة اللبنانية من اتخاذ قرار حاسم بالمواجهة العسكرية، كمان هذا ظروفه كل واحد له رأيه فيه، ولكنها وللإنصاف دخلت في مواجهة أمنية واضحة مع العناصر الإرهابية داخل الساحة اللبنانية، مع الخلايا الإرهابية وشبكات الإرهاب. وفي هذه المواجهة الأمنية حقق الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة إنجازات مهمة جدا ورائعة جدا. في هذا الصيف 2017 آن الأوان للانتهاء من احتلال بقية الحدود والجرود، خصوصا أن التهديد عاد من جديد ليتفعل، سواء من خلال التحضير لإرسال سيارات مفخخة، أو انتحاريين يحملون الأحزمة الناسفة، أو التحضير. وقتها كان في هيك معلومات، بس كانوا الناس يقولوا يا عمي عم توهلوا علينا وعم تهبطوا حيطان. كان في معلومات أن داعش تحضر للهجوم واحتلال بلدتين لبنانيتين في البقاع، في بعلبك الهرمل، واتخاذ أهلها، يعني قتل من يمكن قتله، واتخاذ بقية سكانها رهائن من أجل المفاوضة عليهم على سجناء في رومية ولدى السجون اللبنانية، ومن أجل ترهيب اللبنانيين وفرض شروط معينة على الدولة اللبنانية. هذا كان عم ينقال، لكن أمس الإخوان واليوم نزلوا شيء الإعلام الحربي، عثروا على أنه عم بفتشوا، يبدو هون نسيانين وما ملحقين يضبوهم، على سي دي واضح، وبتمنى تشوفوه على التلفزيونات. وفيه كلام واضح من أحد قادة داعش يحضر، وهو يتحدث عن التحضير لقصف وضرب بلدتي، وهو منقي، يعني قال البلدتين بين هلالين الصليبيتين، رأس بعلبك والقاع والسيطرة عليهما. هلا بقية الشريط ما نزلناه لأنه في حكي تافه. إذن واضح أنه الإرهاب في الجرود أعيد تفعيله وبقوة مع بداية هذا الربيع، والصيف كان استحقاقا خطيرا. قررنا البدء بتحرير جرود عرسال وفليطة، ونسقنا مع الجيش السوري، والكل أصبح على علم بذلك، كل حتى المسؤولين بالدولة نحن أعطيناهم علم. لو أرادت الدولة القيام بهذه المهمة، يعني تحرير جرود عرسال في تموز، ما كان عندنا مشكلة على الإطلاق، ولا كنا قدمنا كل ما هو مطلوب منا في تلك المعركة. ما أعرفه، لأنه كله لما نحكي الأمانة التاريخية، أن قيادة الجيش اللبناني كانت جاهزة للدخول في هذه المعركة، ولكن هناك ملاحظات في القرار السياسي أحدثت شيء من التردد، فلم يتخذ القرار، وبالتالي ذهبنا نحن إلى جرود عرسال في المقاومة، وفي الجانب الآخر في جرود فليطة نحن والجيش العربي السوري. طبعا التردد لم يكن لضعف في قدرات الجيش اللبناني، وإنما لاعتبارات سياسية أو قيل أنها إنسانية أو مشاكل. طيب، ذهبنا إلى تلك العملية وأنجزت المهمة خلال أيام قليلة. حررنا الأرض التي كانت تحتلها جبهة النصرة في جرود عرسال، وكذلك في جرود فليطة بمعية الجيش السوري، واستعدنا أسرى أعزاء ورفاة شهداء كرام، وعايشتم جميعا ذاك النصر المؤزر القريب. كالعادة اللبنانية، بدل أن نحتفل بالنصر ذهب اللبنانيون إلى السجال. نصر مش نصر، مسرحية حقيقة، 27-26 شهيد، مسرحية. على كل، تجاوزنا ذلك وبدأنا للتحضير للمرحلة الأخيرة. أيضا أعلمنا الجميع أننا نريد الانتهاء في هذا الصيف من هذا التهديد. يعني بكل صراحة ما بدنا يطلع الشتاء وينزل التلج والعالم كله سواء من الجيش أو من المقاومة قاعدين بعشرات المواقع وبآلاف الجنود والضباط والمقاتلين على كامل الجرود والحدود. في عالم قاعد حد الصوبة وحد الدفاية وبالساحل وما فرقاني معاها، بس في جيش لبناني قاعد فوق بجبال وفي مقاومين قاعدين بجبال، وبالميل التاني نفس الشيء عند الجيش السوري، وبنفس الوقت في تهديد. خل نخلص. قيل لنا، هذا كله صار نقاشات مباشرة يعني. قيل لنا طيب طولوا بالكم أن الدولة اللبنانية تريد أن تتخذ قرارا بأن يقوم الجيش اللبناني بالعمل لتحرير بقية الجرود اللبنانية، ما بقي من جرود عرسال، فيكي، رأس بعلبك، القاع، والوصول إلى الحدود. قلنا هذا غاية السعادة، تفضلوا نحن بالخدمة، إذا مطلوب منا شيء بالأرض اللبنانية من هالعين قبل هالعين، ما مطلوب شيء على كل حال نحن سنكون في الجبهة الأخرى إلى جانب إخواننا في الجيش العربي السوري. أنا استعملت هذا التعبير يعني نقل عني لبعض المسؤولين، قلت لهم ليكن مسك ختام هذا التحرير للأرض اللبنانية على يد الجيش اللبناني. هذا التحرير بدأ من سنوات، الآن نحن في ختامه، فليكن مسك ختامه على يد الجيش اللبناني، والحمد لله وهكذا كان. وكانت عملية فجر الجرود وعملية إن عدتم عدنا في ذلك الفجر المحمود من السبت، والتي انتهت عمليا بتحقيق كامل أهدافها يوم الاثنين ب 28 آب 2017. تحررت كامل الأراضي اللبنانية، الحدود اللبنانية أصبحت آمنة، سقطت الإمارة الداعشية ومشروع الإمارة الداعشية، تم إنزال عقاب وطرد الجماعات الإرهابية، وأيضا في الجانب السوري تم استعادة الأرض كاملة وتحقق هذا الإنجاز. بس هيك يعني رقم سريع هون. طبعا كله برجع بقول، وإن كان لا يمكن الفصل بين معركة الحدود والجرود عن كل المعركة الدائرة في سوريا وفي العراق مع داعش، لكن لأنه عم نحكي عن التحرير الثاني شوي أنا مضيق الزوم وماخده على الحدود وطرفي الحدود. الأرض التي كان يسيطر عليها الجماعات المسلحة منذ بداية هذه المعركة داخل الأرض السورية والأرض اللبنانية 3684 كيلومتر مربع، يعني قد شريط الحدودي على 3 مرات وشوي. داخل الأراضي السورية 2920 كيلومتر مربع. داخل الأراضي اللبنانية، بعض اللبنانيين حيتفاجأوا بهذا الرقم، 764 كيلومتر مربع من الجبال والجرود والتلال المشرفة على القرى البقاعية. إلى ما قبل يوم السبت 19 آب، يعني العملية الأخيرة فجر الجرود وإن عدتم عدنا، تم تحرير داخل الأرض اللبنانية 624 كيلومتر مربع، وفي فجر الجرود وإن عدتم عدنا استكمل تحرير ما كان بقي من أرض لبنانية محتلة 140 كيلومتر مربع. طيب بعد هذا السرد المختصر أود أن أتوقف من وحي هذا الحدث التاريخي الهام أمام عدد من النقاط. النقطة الأولى، إن اتخاذ الدولة اللبنانية قرار المعركة في فجر الجرود هو تطور بالغ الأهمية والدلالة، وهو يمثل شكلا من أشكال ممارسة القرار السياسي السيادي. وأنا هنا لا أجامل، أنا بدي وصف كل شيء بأمانة ودقة وإن شاء الله ما بنقص من حق حدا شيء، وأنا لا أجامل بصراحة هذا ممارسة القرار السياسي السيادي هو أحد إنجازات العهد الجديد الذي يمثله فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، الرجل الذي كنت أقول عنه ونحن في حزب الله كنا نؤمن بأنه وما زلنا نؤمن أنه رجل شجاع وقائد مستقل لا يتبع ولا يخضع لأي دولة أو سفارة أو ضغوط أو إغراءات أو ترهيب. هذا أقوله اليوم للأمانة التاريخية، لم يعد سرا، هلا في البعض حينزعج من اللي حقوله هلا، لكن هذا الطبقة السياسية بلبنان تعرفوا لحالكم إياه، وكمان بعض وسائل الإعلام حكت عنه. عندما تحقق الانتصار في جهود عرسال في تموز، الأمريكيون أبلغوا المسؤولين اللبنانيين رسالة انزعاج وغضب، ما كان يجب أن تسمحوا لحزب الله أن يقوم بهذه العملية. طيب، عندما قررت الدولة اللبنانية، وأنا دايق عم أقول الدولة اللبنانية، أن يقوم الجيش اللبناني الباسل بتحرير ما بقي من أرض لبنانية في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع والفيكي، عاد الأمريكيون من جديد وطلبوا من المسؤولين اللبنانيين عدم القيام بهذه العملية العسكرية وضغطوا عليهم وهددوا بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني إذا أقدمت الدولة اللبنانية على تنفيذ هذه العملية العسكرية. اللي بيقول أنا ما عم بحكي الحقيقة يطلع يقول معلش، هاي مش أسرار الشعب اللبناني، من حقه أن يعرف هذه الحقائق لحتى يعرف العدو والصديق والمخلص والآدمي واللي بده يستغل واللي بده يوظف واللي عم يلعب بدمائنا ومصائرنا. يعني يا أهل البقاع ويا أهل بعلبك الهرمل، وبالخصوص أنتم يا أهل راس بعلبك والفيكي والعين والقاع والهرمل، يعني جيران داعش في الحلقة الأخيرة، أمريكا ما كان بدها داعش تطلع من جرودكم وجبالكم وتلالكم. وعندما وجدت أمريكا الأمريكيون أنه لا، يعني في نوع من الإصرار على تنفيذ العملية، طلبوا بالحد الأدنى تأجيلها إلى العام المقبل، يعني خليهم فوق راسكم كمان سنة وخلوا أولادكم بالتلج فوق سنة، وخلال هالسنة الله أعلم هودي داعش اللي كانوا عم بيخططوا لاحتلال راس بعلبك والقاع شو كان ممكن يصير بالبقاع وبالبلد كله. ها هو الأمريكان. طيب، وصار في ضغط وأدى هذا إلى ارتباك ما في مكان ما، وطبيعي أمريكا عم تضغط عم تطلب من لبنان ما تروح تعمل معركة، وعم تهدد بقطع المساعدات عن الجيش اللبناني. هنا تجي النقطة اللي أشارت لها قبل شوي، هنا ميزة أن يكون لدينا رئيس جمهورية كالعماد ميشيل عون، هنا الميزة. الذي يحفظ هيبة الدولة كونها أخذت قرار واللبنانيين كلهم أخذوا علم فيه. بتعرفوا يومتها لو الدولة تراجعت عن قرار العملية بالجرود كان لا بقي دولة ولا بقي جيش ولا بقي هيبة ولا في استعادة ثقة بالدولة ولا بالحكومة ولا بالمؤسسات، يعني انتهى كل شيء. يعني أين هي دولة السيادة والاستقلال والحرية والقرار المستقل الذي نتحدث عنه إذا بدهم يجوا الأمريكان يلغوا قرار أخذته الدولة وفي مصلحة وطنية، في مصلحة أمنية لشعبنا وناسنا وأهلنا، وخصوصا في القرى مع الحدود في البقاع. الرئيس عون جمع مجلس الدفاع الأعلى وبحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والقادة العسكريين والأمنيين، وحسم القرار اللبناني. هون لما عم أقول قرار سياسي سيادي، كمان للإنصاف، ووافق دولة رئيس الحكومة على المضي في هذا القرار ومشى فيه، إنصاف. أما رئيس مجلس النواب فموقفه معروف من قبله ومن بعده. إذن نحن أمام تجربة جديدة في لبنان صنع فيها قرار سياسي سيادي حقيقي، وهذه بداية مبشرة جدا، هذه بداية مبشرة جدا. من هنا يبدأ باستعادة سيادة الدولة وسيادة القرار، بالقرار السيادي، باتخاذ القرار الجريء والشجاع والذي يتطابق مع المصلحة الوطنية الكبرى والكاملة. هلا هذا منطبق مع مصلحة حزب الله؟ لشو مصلحة حزب الله؟ يا خي يوم بتقولوا مصلحة حزب الله الإرهاب يقعد بالجبال، وتاني يوم مصلحة حزب الله الإرهاب يطلع من الجبال، اهدوا على رأيي. وهذا الذي قد يفسر غضب الأمريكيين مما آلت إليه النتائج في معركتي فجر الجرود وإن عدتم عدنا. طبعا انطلاقا وتأسيسا على هذه النقطة، نحن وكما ذكر فخامة الرئيس ميشيل عون في احتفال المديرية العامة للأمن العام، خلي يطلع لك يا لواء عباس، ننتظر أيضا قرارا سياديا آخر، لأن هناك أرضا محتلة أخرى ما زالت تحت الاحتلال، هناك أرض لبنانية ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلي، تحدث عنها فخامة الرئيس، هي مزارع شبعة وتلال كفر شوبة. اليوم في عيد التحرير الثاني، ومن أجل استكمال التحرير الأول، نحن نطالب الدولة اللبنانية بخطة لتحرير مزارع شبعة وتلال كفر شوبة بقرار سيادي. أنا لا أطالبهم بأن يعلن حرب أو يدخلوا في حرب مع إسرائيل، أنا أطالبهم بالجدية أن يكون هناك في مكان ما من يجلس ويضع خطة كاملة، سياسية، إعلامية، نفسية، ثقافية، تربوية، دبلوماسية، أمنية، عسكرية، البتكونية. هل تجي الدولة اللبنانية تقول ما زال هناك جزء من أرضنا محتلاً في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة، وهذه هي خطتنا لتحرير هذه الأرض واستعادتها إلى السيادة اللبنانية. ونحن في حزب الله نعلق آمالا كثيرة على أن يتحقق أيضا هذا الإنجاز في عهد فخامة رئيس العماد ميشيل عون. النقطة الثانية، قام الجيش اللبناني وقيادته بعمل عظيم جدا يجب أن يقدروا عليه ويعترف لهم بذلك. نحن نقول يجب أن تتعزز الثقة السياسية بقدرة الجيش اللبناني على الإنجاز والقيام بالمهمات الصعبة والخطيرة وبشكل محترف ودقيق وسليم. هذه الثقة يجب أن تتعزز لدى أصحاب القرار السياسي، حتى لما بدهم ياخذوا قرار ما يخافوا، لا يخافوا على مدنيين ولا يخافوا على خسائر ولا يخافوا على الكلفة. قيادة الجيش والجيش اللبناني والقادة الميدانيون أثبتوا أنهم جديرون بهذه الثقة. إن دعم الجيش اللبناني ليزداد قوة هذا مطلبنا منذ قديم الزمان، وهذا يعزز قوة لبنان وقدرته على مواجهة كل الأخطار. وتقوية الجيش لا يحيل المعادلة الذهبية إلى التقاعد، بل يزيدها وهجا ولمعانا وألقا وتعلقا، لأنه مهما ازداد الجيش قوة وازدادت المقاومة قوة، سنبقى نحن في لبنان جميعا، الشعب اللبناني سنبقى بحاجة إلى المزيد من القوة عندما نتحدث عن حماية لبنان من التهديدات الإسرائيلية والأطماع الإسرائيلية. وكما قال دولة رئيس الأستاذ نبيه بيري أمس، الجماعة راجعين يمدوا ديهم على المي وعلى النفط وعلى الغاز وعلى الحدود. ومشتبه من يظن أننا نتطلع أو أننا نريد جيشا ضعيفا. يجب أيضا أن يبقى الجيش اللبناني خارج النزاعات السياسية، ويجب أن يبقى موضع الإجماع الوطني من أجل سلامة لبنان والوطن. ومن يتخذ من الجيش اللبناني متراسا للتصويب على المقاومة، أو من يتخذ المقاومة متراسا للتصويب على الجيش، ولا أعتقد أنه في حدا هيك، هو يسيء إلى الجيش. من يتخذ الجيش متراسا، اسمحوا أن يبقى الجيش بعيدا وفتشوا عن متاريس غير الجيش. النقطة الثالثة، الإنصاف يفرض أن نقدر عاليا في نتائج هذه المعركة تضحيات الجيش العربي السوري من البداية إلى النهاية، وهو الذي قدم أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى على هذه الأرض التي نحتفل اليوم بتحريرها. وخصوصا في المعركتين الأخيرتين، أصدقكم القول، هم قاتلوا من أجلنا، من أجل لبنان، بناء على طلبنا بكل صراحة. تحرير جرود فليطة وتحرير جرود الجواجير وقارة لم يكن أولوية حاليا للقيادة السورية. هو يقود معركة على امتداد الوطن السوري، لديه أولويات قتالية في أماكن أخرى. نحن ذهبنا إلى القيادة السورية وقلنا لهم نحن نريد أن تساعدونا، يجب أن ننهي وضعية هذه الجرود وهذه الحدود، لأنه التهديد ولأنه الخطأ ولأنه الاستنزاف ولأنه لأنه لأنه، وهم وافقوا على ذلك خارج أولوياتهم. لم يكن يعني شيئا للقيادة السورية أن تذهب جبهة النصرة إلى إدلب أو أن تقتل في جرود عرسال. وعلى النقطة السجالية حاليا، لم يكن يعني شيئا للقيادة السورية أن يقتل جميع داعش في القلمون الغربي أو أن ينتقلوا إلى مكان آخر، بل كان هذا الانتقال يحرج القيادة السورية، لأنه هذا أول مرة بيصير في سوريا مع داعش. طيب، نحن طلبنا إن لهم لدينا قضية وطنية إنسانية في عليها إجماع لبناني، نتمنى تساعدونا بتقديم هاي الخدمة. لا نستطيع أن نكشف مصير الجنود اللبنانيين مختطفين إلا من خلال هذه التسوية. حاولنا، بدكم أكثر من هيك خيي، أنا رحت عند رئيس بشار الأسد، أنا رحت على الشام لعنده، قلت له يا سيادة الرئيس، نحن شو في مصادر هيك بهالتفصيل، في مصادر عند الأمن العام جبناهم فتشوا ما لقينا شيء، مصادر مخابرات الجيش فتشوا ما لقينا شيء، عند حزب الله في مصادر فتشوا ما لقينا شيء، في ناس استسلموا لألنا جبناهم فتشوا ما لقينا شيء. إذا انتهت هذه المعركة ولم يحسم مصير الجنود اللبنانيين في مشكل إنساني وسياسي كبير بالبلد، نتمنى هاي الخدمة. وهو قال لي، قال هذا الأمر سيحرجني، ولكن خلاص ما في مشكلة، ما في مشكلة. قلت له طيب كيف نفاوض؟ قال إذا الحكومة بدها تفاوض بدهم يطلبوا رسميا. هذا اللي حكيته ونعمل منه قصة كبيرة بالبلد. إذا أنتوا حزب الله بدك تفاوضوا ما عندي مشكلة، طيب جينا نحن فاوضنا وانتهينا. وتحملت القيادة السورية هذا الحرج. اليوم بدي أقول لكم، تحملت هذا الحرج من أجل لبنان، وليس من أجل سواي. في كل أحوال اليوم نحن نتوجه بالشكر في عيد تحرير الثاني إلى القيادة السورية متمثلة بسيادة الرئيس بشار الأسد، وإلى كل إخواننا السوريين وخصوصا الجيش العربي السوري بقواه المختلفة على مساهمتهم الحقيقية والجذرية في إنجاز هذا التحرير. هون بهذا السياق، طالما عم نحكي بالموضوع السوري، بيجي عنوان التنسيق مع سوريا. بعض الناس بيفترض انه لما عم نحكي نحن وعم ندعي للتنسيق كأنه نحن عم نفرض على الحكومة اللبنانية. لا، نحن عم نعبر عن رأينا. في ناس عم يحكوا ضد التنسيق بشكل حاد وبشكل مهين وبشكل مسيء. نحن لا، نحن عم نقول هذا رأينا، هاي مصلحة لبنان، هاي مصلحته الاقتصادية، هاي مصلحته الأمنية، هاي مصلحته السياسية. لا عم نضغط على حدا، ولا بدنا نسقط الحكومة مشان نفرض عليها انه يا التنسيق مع سوريا يا منسقط الحكومة. لسنا في هذا الوارد على الإطلاق. نحن نريد للحكومة ان تستمر، هذا هو الخيار المتاح والذي يحقق مصلحة اللبنانيين في الوضع الحالي. لكن اليوم بدي اضيف شيء. نحن لما عم نقول يا شباب خلي نشوف بشكل هادي وعائل وموضوعي وبكرامتنا اللبنانية نرجع نرتب هالعلاقة أحسن. ليه؟ حتى ما بعدين نلحق غيرنا. الفرنسيين فتحوا، والإنجليز فاتحين، والألمان فاتحين، وأوروبا فاتحة، واللي هلا عم بيحطوا شروط هو رئيس بشار الأسد، مش هن اللي عم بيحطوا شروط. والأمريكان أنه أولويتهم الانتهاء من داعش، ما عندهم أولوية تانية. والمعارضة السورية انحطت بالجو الجديد، وبعض دول الخليج تحت الطاولة بلشت تفتح مع القيادة السورية الحالية. اسمعوا مني حتى ما نبين نحن اللبنانيين ملحقين وتابعين، خلنا نحن نقعد على رواق، وما عم بضغط عليكم ترى عم بحكي حكي رايق، نقعد على رواق ونفكر نحن يا خي شو مصلحتنا كلبنانيين بمعزل عن الصراع بالمنطقة. طيب والله في علاقات مع السعودية، نحن عنا موقف من السعودية، ماشي الحال، هو عملوا علاقات مع سوريا. طيب نحن عم نقول عملوا علاقات مع سوريا، وانتم عندكم موقف من سوريا، انتم عم تقولوا المصلحة الوطنية تقتضي هذا النوع من العلاقات مع دول الخليج، نحن عم نقول المصلحة الوطنية تقتضي هذا النوع من العلاقات مع سوريا، وعم نحكي برواق وبهدوء، وعم نقول يعني خلنا نستفيد من الوقت ونأخذ قرارا سياديا بعيداً عن السفارات الأمريكية والخليجية والأوروبية، لأنه كل واحد عم بيرتب أموره ونحن نبقى للأخير. النقطة اللي بعدها، النقطة الرابعة، بالتأكيد في عيد التحرير الثاني كما في عيد التحرير الأول وفي انتصار تموز يجب أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى قيادتها وإلى رئيسها وإلى حكومتها وإلى شعبها وإلى مجلسها وإلى قواتها المسلحة وإلى حرسها الثوري وإلى كل فرد فرد من هذا الشعب الإيراني العزيز والكريم والمعطاء لدعمهم الدائم للمقاومة، وأيضا لسوريا وللعراق الذي اليوم يحقق انتصارات باهرة. وبالمناسبة أيضا نبارك لهم تحرير قضاء تل عفر بالكامل، وبالتالي تحرير كامل محافظة نينوى. محافظة نينوى يعني محافظة الموصل، كان اسمها سابقا الموصل صار نينوى، والتي شهدت أفظع أفظع ارتكابات داعش باسم الإسلام، القتل الجماعي، المجازر، سبي النساء، هدم المساجد، هدم الكنائس، هدم مقامات الأنبياء، القتل، الذبح. وأيضا لمساندة إيران الجمهورية الإسلامية لسوريا واستعدادها الدائم أيضا لدعم الجيش اللبناني بلا شروط، بلا شروط وبدون تهديدات وبدون تدخل في القرار السيادي اللبناني. وإيران الكل يعرف أنها تحملت تبعات هذا الموقف في مواجهة هذا المشروع الأمريكي الأمريكي الإسرائيلي التكفيري الذي كانت تمثله وتجسده داعش وجبهة النصرة وهذه الجماعات التكفيرية. النقطة الخامسة إسرائيل. إسرائيل أزعجها التحرير الثاني والإنجازات في هذه الجرود. أزعجها، هلا ما بدنا نحكي عن تنسيق وعدم تنسيق، بالنهاية في تنسيق ولا ما في تنسيق، كان في تكامل ولو في النتيجة يعني. أقلقها هذا التكامل على جبهتي القتال وما شاهدته في الجرود من أداء الجيش اللبناني ومن أداء المقاومة. إسرائيل اليوم تبكي أيتامها وتعترف بهزيمة مشروعها وأدواتها وأصدقائها في سوريا، وتبحث كيف تحمي مصالحها وتثبت موقعها أو تدفع الأخطار عنها كما تدعي. طيب شو عم تعمل؟ باللجوء إلى الإدارة الأمريكية لممارسة المزيد من الضغوط على إيران الداعمة للعراق وسوريا ولبنان والشعب المظلوم في اليمن، والذهاب إلى روسيا لتتدخل القيادة الروسية لتحقق مصالح وشروط العدو الإسرائيلي في لبنان وفي سوريا، وثالثا بالتهديد بالعدوان والحرب أنه إذا ما بيصير بنعمل منساوي كذا. بالتأكيد أولوية إسرائيل هي استخدام الآخرين لمصالحها، مش أولوية الذهاب إلى الحرب في هذه المرحلة. إذا بتقدر تستفيد من الضغط الأمريكي تستفيد، ومسائب في مندوب للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي مخلص إسرائيليا أكثر من الإسرائيليين، هذا الست الجديدة، والله بيالينا بهو الستات بمجلس الأمن الدولي. طيب فضغط ضغط ضغط في مجلس الأمن الدولي، وآخرها كان السعي الأمريكي البريطاني خدمة لإسرائيل لتعديل القرار الدولي 1701 وتعديل مهام قوات اليونيفيل لتتحول إلى قوات في خدمة أمن إسرائيل، وهذا يتناقض بالماهية، يعني كما يقولون ماهويا جوهريا مع مهمة قوات اليوان والأمم المتحدة. لكن بحمد الله عز وجل فشلوا، وهنا أيضا نحن أمام تجربة سياسية أخرى. الحكومة اللبنانية وخاصة وزارة الخارجية اللبنانية بذلت جهودا مشكورة واتصلت بالدول وبسفراء الدول ذات الأعضاء العضوية الدائمة في مجلس الأمن وبقية الأعضاء، وعبرت عن موقف لبنان رافض لأي تعديل. وأنا أضيف أيضا إلى هذا الجهد أن الإخوة في وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية أيضا بذلوا جهودا كبيرة على هذا الصعيد، وفشلت المحاولة الأمريكية البريطانية الإسرائيلية لتعديل مهام اليونيفيل في إطار 1701، لكن هذا الأمر سيستمر نحكي عنه بعد شوي. على كل حال، مع العلم أنه في مجلس الأمن ما حد أقرب على قصة الخروقات الإسرائيلية اليومية في الجو اللبناني وفي البحر اللبناني والاعتداء على مياهنا وخيراتنا ونفطنا وغازنا، هذا كله مش موضع نقاش. جماعة الرعاة والمزارعين والفلاحين الذين تم خطفهم بين الحين والآخرة في هذه السنوات، بين الحين والآخرة هذه السنوات، هذا كله ما بينحكى فيه. لو بقرة من عند إسرائيل إجت على لبنان بيحكوا فيها بمجلس الأمن، بس إذا لبناني بتخطفوا إسرائيل ولو يومين ثلاثة ما حدا بيفتح تمه، لأنه عند الأمريكان البقرة الإسرائيلية أهم من الإنسان اللبناني، هاي الحقيقة. في كل أحوال اليوم في عيد التحرير الثاني نحن نستند إلى هذا الإنجاز لنعزز التحرير الأول، ونستند إلى انتصارات تموز وآب هذا العام 2017 لنثبت انتصارات نتائج انتصارات تموز وآب 2006. التوظيف الصحيح لهذا هو في أمرين وطنيا ولبنانيا. الأمر الأول في تراكم الخبرة والتجربة والقدرة والقوة لدى الجيش والمقاومة والدولة اللبنانية والشعب اللبناني لودع العدو الإسرائيلي ومنع عدوانه على لبنان وسيادة لبنان وأمنه ومياهه ونفطه وخيراته، هذا أولا. وثانيا التوظيف الإعلامي والسياسي والأمني والمعنوي، لما منقدم لبنان للعالم الدولة التي انتهت، أنهت داعش على أرضها. طبعا لبنان سبق، لأنه التحدي كمان يعني لا يقاس، يعني لا يقاس وجود داعش في لبنان بوجوده في سوريا أو بوجوده في العراق، حتى نعتبر أنه يعني نحن عملنا معجزة، من عملت بسوريا ومن عملت بالعراق. يعني طبيعة الجبهات كما وكيفا ونوعا وعددا متفاوتة، لكن النتيجة بتقول أن لبنان أنهى الوجود العسكري الإرهابي التكفيري على أراضيه خلاص. من 28 آب 2017 ما في لا جبل ولا تلي ولا ضيعة ولا بناية ولا مزرعة ولا شجرة ولا شيء يسيطر عليها إرهابي أو محتل تكفيري. طيب هذا إنجاز، هذا يجب أن نقدمه العالم، ما بدنا نعمل منه أسطورة صح، بس ما بدناش نبخس فيه كمان. وهذا بيعزز مكانة لبنان والثقة بأمن لبنان والثقة بالاستقرار في لبنان والثقة بالدولة اللبنانية وبالحكومة اللبنانية، وهذا بيجيب استثمارات وبيجيب سياحة وبيجيب تطور وبيجيب علاقات وبيجيب احترام. ليش هذا بدنا نضيعه بالسجالات؟ النقطة السادسة، على المستوى الوطني نحن نؤيد الدعوات التي صدرت بالأمس عن الرؤساء الثلاثة لوقف السجالات وتهدئة المناخ في البلد. نحن ما عندنا مشكلة، نحن أصلا ما ابتدأنا بسجال، ننهجم علينا. على كل، نحن نؤيد الدعوات التي صدرت بالأمس عن الرؤساء الثلاثة لوقف السجالات وتهدئة المناخ في البلد. نحن ندعو إلى معالجة، هذا أولا. ثانيا ندعو إلى معالجة ذيول الأحداث والمعارك التي حصلت وأدت إلى هذا الانتصار. في ذيول، في تداعي، في تداعيات، هلا بحكي بعض التفاصيل. ثالثا الحدود هي مسؤولية الجيش اللبناني بلا نقاش، ما حدا جاي عم بنايش ولا حدا عم بعرض كتافه، أهلا وسهلا. كل هذه الجرود، كل هذه الحدود هي مسؤولية الجيش اللبناني، ولم ندعي يوما أنها مسؤوليته. ونحن جاهزين وكنا جاهزين وبعدنا جاهزين، وطبعا كثير من المواقع نحن أخليناها، لأنه حتى الجيش يمكن ما يكون محتاج يتواجد فيها، وأي مكان يريد أن ينتشر ويتواجد فيه الجيش اللبناني هذا أمر طبيعي ومشروع. وبالتالي اليوم الحدود الشرقية، يا أهلنا في البقاع، حدودكم الشرقية مع سوريا هي في عهدة جيشكم الوطني. طبعا مثل ما حكينا عن الجزء الأول من السلسلة الشرقية بالميل الثاني، وجود الجيش العربي السوري بشكل ضماني، نحن بهديك الميل إذا مطلوب نتواجد بشكل أو بآخر ما حنقصر. رابعا، أو هلا ما عاش أقول رابعا، اللي بعدها الحدود الشمالية، يعني حدود شمال لبنان مع سوريا، إذا كان هناك من إشكالات أو التباسات معينة أيضا يجب أن تعالج، هي مسؤولية الدولة. أنا شاهدت في بعض وسائل الإعلام أن هناك أماكن وبساتين ومساحات واسعة يمنع على أهل القرى أن يذهبوا إليها، هذا الأمر يمكن معالجته. إذا إجراء داخلي لبناني تتفضل الحكومة تتحمل مسؤولية، وإذا مطلوب تعاون ما مع الإخوة في سوريا هذا أمر يمكن ترتيبه. طيب، الإسراع في تطبيع الأوضاع الداخلية خصوصا في البقاع، أنا أدعو أهلنا في البقاع، خصوصا أهلنا في بعلبك الهرمل، السادة العلماء، النواب، الوزراء، القيادات السياسية، الأحزاب، الفعاليات الاجتماعية، الوجهاء، أنه مثل ما حكينا مرة بالزمانات أن نرجع نعمل حفلة شو بسموها لأم جراح، يعني نرجع نلم جراحاتنا. بالنهاية هذه الأحداث عملت جراحة، بمرحلة المراحل تم التهويل على أهل عرسال أنه حزب الله يريد احتلال عرسال وتدمير عرسال وتهجير أهل عرسال، وأنه ما تواخذوني بهالتعبير، أنه الشيعة ببعلبك الهرمل بدهم يعملوا تغيير ديمغرافي لمصلحة الشيعة، وهذا الحكي الفاضي. اليوم المطلوب من أعزائنا في البقاع أنه نحط برنامج تطبيع للعلاقات، إذا صح التعبير، بلسمة للجراح، تهدئة للنفوس، معالجة للملفات العالقة، خصوصا مع أهلنا الكرام في عرسال وبقية بلدات هذه المنطقة. الإسراع في محاكمة الموقوفين في السجون اللبنانية، لأنه في شريحة كبيرة من اللبنانيين خصوصا أهلنا في الطائفة الإسلامية السنية، وهذا الأمر يتم استغلاله بين الحين والآخر. يا أخي هالقضاء اللبناني شد حيله شوي. طيب في ناس بعد ما تحاكموا، البريء طلعوه واللي سنواته كافية احتسبوا له سنواته طلعوه، والمذنب حاكموه، واللي بده إعدام اعدموه. وشو ما كان سني شيعي مسلم مسيحي، بهذا الموضوع ما تشتغلوا ستة وستة مكرر، اشتغلوا عدل، اشتغلوا إنصاف. المظلوم أو المقصر على قد تقصيره حاسبوه، وما تشتغلوا ستة وستة مكرر. هذا ملف أيضا يجب أن يعالج. على المستوى الوطني أيضا الانتباه الأمني الشديد في كل المناطق من الآن فصاعدا. هؤلاء مهزومون، مكسورون، موتورون، هزم مشروعهم، خرجوا أذلاء. هؤلاء أهل ثأر، أهل انتقام. هؤلاء لديهم سياسة توحش وثقافة توحش، ولذلك بالرغم من كل الأداء الأمني والمحترف للأجهزة الأمنية العسكرية والسياسية والأمنية والعسكرية اللبنانية، الأجهزة جميعا معنية بأن تكون على درجة عالية من الانتباه. كل الشعب اللبناني يجب أيضا أن تقدم العون للجيش اللبناني وللمؤسسات الأمنية، لأنه هاي مسؤولية وطنية جامعة. هذا أيضا بده يؤخذ بعين الاعتبار. ما حدا يعتبر أنه التهديد الأمني بمعنى تفجير هون، عبوي هون، انتحاري هون انتهى. نعم أقول لكم تراجع كثيرا، أكيد تراجع، لأن قاعدته في الجرود قد أنهيت وحسم أمرها، لكن بضل من مكان هون من شي محل بيجي حدا من برا، هذا الأمر يبقى وارد. فيما خص البقاع في عيد التحرير الثاني، الدولة أولا بالسياسة العامة يجب أن ننتهي من قصة أنه بلبنان في قلب وأطراف، أنه الشمال البقاع الجنوب هو الأطراف، الجبل والعاصمة هودي قلب الوطن. هلا حتى الجبل صار تقريبا أطراف يعني. طيب هاي السياسة لازم ننتهي منها. في مدينة لبنانية أهم من مدينة لازم ننتهي، في بلدي لبنانية أهم من بلدي، في منطقة لبنانية أهم من منطقة، هذا لازم ننتهي منه. في جبل بلبنان أهم من جبل، وفي جرد أهم من جرد، هاي بدعة سمعناها من كم يوم، هذا لازم ننتهي منه. كل شبر أرض بوطننا، بجنوب بالبقاع بالشمال بجبل لبنان بالعاصمة بكل المحافظات اللبنانية، قيمته السيادية والمعنوية وكرامته واحدة، وأيا يكن المحتل والمغتصب. ويجب أن هذا معنى السيادة الكاملة، أن نتصرف على هذا الأساس. لذلك تعاطي الدولة مش لازم يبقى قلب وأطراف. هون نحن نطالب من أهم شروط الدولة العادلة السيدة أن تنفذ بند ومادة أن اللبنانيين جميعا متساوون في الحقوق والواجبات. متساوون يا جماعة، عملونا تساوي، ما عم نطالب إلا بالتساوي. ومن هذا الباب أيضا نطالب بالإنماء المتوازن، ما عم نقول شوفوا هاي المناطق وتركوا بقية المناطق، اعملوا إنماء متوازن. البقاع يحتاج إلى الإنصاف من الدولة، إلى أن ترى الدولة اللبنانية أنه جزء عزيز من لبنان، أن ترى الدولة اللبنانية أنه في قلب لبنان وفي ضمير لبنان وفي سيادة لبنان. وكذلك شريك البقاع في الإهمال والحرمان الشمال ومحافظة عكار بالتحديد. نطالبكم بالإنصاف، ونطالبكم بالمسؤولية، ونطالبكم بالإنماء المتوازن. وأيضا الحضور العسكري والأمني للدولة اللبنانية يجب أن يستمر في البقاع. هلأ بيتعدل كميا ما في مشكلة، لأنه ما عاد في تهديد بالجهود مثلا، لكن هذا البقاع مسؤوليته الأمنية، أمنه الاجتماعي هو مسؤولية الدولة. هذه الصورة المشرقة المضيئة التاريخية التي تجلى فيها البقاع خلال هذه المرحلة، وخصوصا في هذا اليوم الذي يهدي فيه عيدا وطنيا لكل لبنان، لا يجوز أن يسمح لبعض اللصوص ولبعض قطاع الطرق ولبعض المفسدين ولبعض العصابات ولبعض تجار المخدرات أن يشوهوا صورة هذه المنطقة، الصورة النقية، أو أن يهددوا أمنها الاجتماعي، أو أن يهددوا أي شريحة اجتماعية تعيش في هذه المنطقة سواء كانوا مسلمين أم مسيحيين. هاي مسؤولية الدولة، ولا يجوز للدولة أن تنكفئ. الدولة خلال المرحلة الأخيرة أنا أشهد والكل يشهد أنه عملت جهد كبير، الجيش والأجهزة الأمنية، توقيفات واعتقالات وملاحقات عملت، لكن هذا يجب أن يكتمل ويجب أن يستمر ولا يجوز أن يهمل. أيضا أهلنا في البقاع معنيين بالتعاطي الإيجابي مع وجود الجيش ومع وجود الأجهزة الأمنية، وكما قلت لكم سابقا قد يحصل خطأ هنا أو خطأ هناك لأنه ما في حدا معصوم، لكن الأصل يجب أن يكون هو هذا التعاطي الإيجابي، لأنه لا بديل لنا لا في البقاع ولا في غير البقاع. إذا بدنا أمن داخلي وبدنا أمن اجتماعي وبدنا أمن اقتصادي وبدنا الناس تأمن ببيوتها، لا بديل عن الدولة. المقاومة هنا ليست بديلا، ليست بديلا، ولا حدا يحملنا ما لا نستطيع وما لا نطيق. نحن ما بنقدر نروح نعتقل ابن فلان وابن علتان لأنه قتل ولأنه سرق ولأنه اعتدى. هاي مسؤولية الدولة مش مسؤوليتنا، وما حدا يطالبنا بهاي المسؤولية. نحن وياكم إذا مسؤولين عن شيء هو أن نطالب الدولة ونضغط على الدولة، على الدولة لتتحمل مسؤوليتها الأمنية. إذن التعاون الإيجابي إلى جانب الحضور الأمني، الدولة مطالبة بالحضور الإنمائي. أيضا الإنصاف يقتضي القول أن الجهد الذي بذل خلال السنوات الماضية الأخيرة من قبل الوزارات ومن قبل السادة النواب ومن قبل البلديات ورؤساء البلديات أدى إلى تحسينات مهمة على مستوى البقاع وعلى مستوى بعلبك الهرمي، ولكن هذا ما زال دون التوقع ودون الطموح ودون الحاجة. الدولة يجب أن توازن بين حضورها الأمني وبين حضورها الإنمائي، إذا لم يكتملا المنطقة ستواجه الفشل. طيب النقطة السابعة، بعد في نقطتين هلا خلصنا الساعة، لكن اسمحوا لي بعد بكم دقيقة. النقطة السابعة، يجب أن نعرف، لأنه معلش قاتلنا 5 سنين بدنا نحكي ساعة وشوي، يجب أن نعرف أيها الإخوة والأخوات أن المشروع الآخر في المنطقة يسقط ويتهاوى، وأن الأحلام الأمريكية والإسرائيلية التي بنيت على داعش وعلى أخوات داعش ومثيلات داعش من جماعات التكفير والإرهاب، هذه الأحلام والآمال تتساقط، وأن الذي ألحق الهزيمة بهذا المشروع هو محور المقاومة وبمساعدة من روسيا. نكون كمان صادقين وصريحين، وككل انتصار هناك أثمان. بعد ما تربح تخسر وبتاكلها على الآخر، تربح كمان بدك تدفع ثمن. بطبيعة الحال لبنان المنتصر قد يتعرض لضغوط، وكذلك المقاومة بالتأكيد هي تتعرض وستتعرض لضغوط. اليوم ماكينة ضخمة تعمل على تصوير حزب الله أنه الخطر وأنه حالة مدمرة، وأنه هاي مشكلة. أيها اللبنانيون، أيها الشعب اللبناني، شوفوا كيف تحلوا هاي المشكلة. يعني بكرة حيخترعوا لكم مشكلة، خلصنا من داعش، خلصنا من النصرة. في واحد إذا بده يتلأمن بيقول ليك حتى ما توصل النوبة لعنا خلي داعش والنصرة، شو مستعجل أنت؟ يعني إذا بده يفكر لأمني، ده فكر مصلحة وطنية وأمن ناس وأهله وسعادتهم وهداوة بالهم، لا بفكر بطريقة تانية. هلأ هم جايين أيها الحكومة اللبنانية، أيها الدولة اللبنانية، أيها الأحزاب اللبنانية، أيها الشعب اللبناني ده الأمريكان هلأ ولخدمة إسرائيل، في عندكم مشكلة اسمها حزب الله، شو كيف تحلوها؟ حزب الله، تعاظم القوة، تراكم، خي انتوا عم تحكوا عن تعاظم القوة، تراكم القوة، ما ادري شو عم يعمل، شو عم بيصنع، شو عم بيساوي، في مشكلة تفضلوا بدنا نحلها، بدنا نحلها لمصلحة مين؟ لمصلحة إسرائيل، مش لمصلحة لبنان. حزب الله لا يشكل خطر لا على لبنان ولا على الشعب اللبناني ولا على الدولة اللبنانية. نعم يشكل خطر على الاحتلال الإسرائيلي والأطماع الإسرائيلية والهيمنة الأمريكية والمشروع التكفيري. إذن نحن سنتعرض لضغوط، وتصويرنا نحن الخطر بالوقت اللي هو بالحقيقة أمريكا هي الخطر، هاي الإدارة، إدارة ترامب هي الخطر. من الذي يأخذ يضع العالم اليوم على حافة حرب عالمية نووية مع كوريا الشمالية؟ اليوم العالم على الآن بين اثنين، بمعزل عن توصيفكم لاثنين، بين ترامب وكيم جونج إيل، في اثنين هلأ مصير العالم على الآن بين إيديهم. شو بيعملوا الله أعلم، كيف بيتصرفوا وين بياخذوا الكرة الأرضية الله أعلم، هذا الخطر الحقيقي. اليوم إدارة ترامب أخذت العلاقات مع روسيا إلى أسوأ مستوى، العلاقات مع الصين إلى أسوأ مستوى، إلى حافة الحرب مع الصين نتيجة مشاكل ببحر الصين الجنوبي. تكاد تعلن حرب على فنزويلا، أعادت تجديد الحرب في أفغانستان، تهدد بإلغاء الاتفاق النووي مع إيران، ترعى الخلافات العربية. حدا مصدق أنه هاي الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات، البحرين ملحق، وبين قطر، أنه هاي أمريكا مش قادرة تحلها؟ والله بتحلها بساعة، نص ساعة، بغمزة، من ترامب أو من اللي بيقربوا ترامب تنحل. لا، الأمريكان بدهم هاي الصراعات وبدهم هاي الحروب، بدهم هو الخطر. هذه الإدارة، هذه العقلية التي تريد استعادة الهيمنة ونهب النفط والمال والغاز وحماية إسرائيل القلقة والخائفة، هذا اللي بشكل خطر، مش حزب الله. اليوم استمرار العدوان على اليمن وتصعيد العدوان وخصوصا في الأسابيع الماضية، المجازر المهولة التي ارتكبها سلاح الجو السعودي بحق مدنيين يمنيين عزل وهي موضع إدانة، هذه الحرب هي أمريكية بامتياز. لو أرادت أمريكا لهذه الحرب أن تقف، تقف في نصف ساعة، ما في مشكلة. الذي يشكل اليوم الخطر على المنطقة وأمريكا، حتى باكستان الحليف التاريخي للإدارة الأمريكية، هاي الإدارة دقت فيهم وهانت جيشهم وهانت شعبهم وهانت دولتهم، ولذلك خرجوا بالملايين قبل أيام ليتظاهروا ضد السياسات الأمريكية والتغول الأمريكي والإهانة الأمريكية لباكستان ولجيش باكستان. من الذي يطلق يد إسرائيل في المنطقة غير أمريكا؟ والأخطر من هذا، قد نكون أمام إعادة صياغة أمريكية جديدة وإعادة إنتاج نموذج جديد بعد انتهاء داعش، نموذج جديد للإرهاب بعناوين جديدة وبأسماء جديدة وبشعارات جديدة. يجب أن نواجه هذه الضغوط شو ما كانت، من أين أتت، كيف نواجهها كلبنانيين بالثبات، بالتلاقي، بالتوحد، ومنقدر نعبر هاي المرحلة وبدون وهولة على بعضنا. من وهول على بعضنا؟ وبصراحة أكثر بدون ما حدا يحرض علينا بالخارج، لأنه بدي لكم شغلة، اللي عم بيحرض علينا بالخارج إذا كان موجود، خليني اليوم مرايق، إذا كان موجود بالنهاية أي عقوبات ستطال حزب الله وجمهور حزب الله وجمهور المقاومة ستنعكس على الاقتصاد اللبناني والحياة اللبنانية والبنوك اللبنانية وكل شيء بلبنان، لأن نحن مش جزء معزول، نحن موجودين بكل المحافظات وبكل المناطق وبكل البلد، ونحن شريحة أساسية. فأنت يا خيي إذا بدك تروح تجيب حدا يقوس علي أنا، يمكن يغلط ويصيبك، ويمكن رصاصة تبعه تعمل سكترمة وتصيبك، ويمكن يصيبني ويصيبك. خلي هاي الاحتمالات العقلائية بعين الاعتبار. لذلك يجب أن نواجه الضغوط على لبنان بروح إيجابية وبروح تعاون وبدون وهولة، ونستطيع أن نعبر هذه المرحلة إن شاء الله. أما أخيرا أنتم يا أهلنا في البقاع، هذا التحرير الثاني هو ثمرة إيمانكم وصبركم وثباتكم وجهادكم الدامي والمتواصل وشجاعتكم وشهدائكم. هذه ثمار دماء شبابكم وأعزائكم من خيرة شباب البقاع الذين استشهدوا، فلذات أكبادكم. هذا نتاج خياركم الصحيح وتواصيكم بالحق وتحملكم للمسؤولية وبصيرتكم النافذة وعدم فراركم من الزحف وعدم دس رؤوسكم بالرمال. كيف يمكن أن ننسى تلك السنوات من رباط أبنائكم على قمم الجبال العالية حيث كانوا يعيشون في وسط الثلوج وعواصف البرد والسقيع؟ كيف يمكن أن ننسى قوافل الشهداء في كل بلدة وفي كل قرية وفي كل حي من مدنكم؟ وكيف ننسى مواقف عوائل الشهداء من الآباء والأمهات والزوجات والأبناء والبنات المشرفة والعظيمة؟ يا أهلنا في البقاع، صحيح أريد أن أكرر ما قاله اليوم قادة كبار، عيد التحرير الثاني كما الأول يثبت أن كلفة المقاومة أقل بكثير من كلفة الاستسلام. دفعتم هذا الثمن وهذا هو الحصاد. يا أهلنا في البقاع، هذا عيد كل لبنان، ولكنه عيدكم بالدرجة الأولى. خذوه مباركا سعيدا عزيزا دائما، فهو لائق بكم وأنتم لائقون به. ويبقى كل الشكر للمقاومين المجاهدين الأعزاء وللمقاومة كلها، لقادتها وكوادرها ومقاتليها وشهدائها وجرحاها وأسراها وجمهورها وتضحياتهم الجسام، لعباسها وراغبها وعمادها وذوالفقارها وحسانها وحسنها وعلائها وسلمانها وتطول اللائحة، للآباء والأمهات، للرجال والنساء، للزوجات، للكبار وحتى للصغار الذين نعرف صغارنا أبناؤنا أحفادنا، فليعرف كل العالم يعدون سنية شبابهم وعمرهم، يستعجلون ليصلوا إلى عمر 16 أو 17 ليلتحقوا بدورات المقاتل في المقاومة، ويستعجلون الوصول إلى عمر 18 ليلتحقوا بجبهات القتال في المقاومة. هؤلاء لهم كل التحية والمجد والسلام. كلمة أخيرة، هذا التحرير الثاني رسالته للعالم. لبنان هذا مسيج برجاله بنسائه بجيشه بمقاوميه بأبطاله. كل من يفكر أن يعتدي على لبنان، كل من يفكر أن يحتل جزءا من أرض لبنان، كل من تمتد يده على لبنان، عليه أن يعلم أن هذه اليد ستقلع، أن هذه اليد ستقطع، وأن هذه العين ستقلع. ومشيئة الله عز وجل انطلاقا من أن لله رجالا إذا أرادوا أراد. في لبنان اليوم إرادة وطنية عارمة وقوية، نريد بلدنا مستقلا سيدا عزيزا آمنا كريما، لا يخضع لأحد ولا يتبع لأحد ولا يمن عليه أحد، وهو لائق بالحصول إلى هذا المستوى. انتهى الزمن الذي يعتدى على وطننا ويستضعف فيه هذا الوطن ويحتقر فيه هذا الشعب. هذا الزمن انتهى بفضل المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة. كل عام وأنتم بخير، وكل نصر وأنتم بخير. ولا زمن الهزائم وجاء زمن الانتصارات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.